أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في بحث الإطلاق. قبل البدء بتكملة الدرس، أحب أن أشير إلى ملاحظة. الإطلاق بمعنى عدم لحاظ التقييد أو لحاظ عدم التقييد. على التعريفين، ما معنى الإطلاق؟ في الخارج لابد أن يكون هذا الشخص متصفا بصفة معينة، إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا، ماكو وسطية، عالم لو جاهل. فإذا قلنا على أساس عدم لحاظ القيد، خلنا نأخذ هذا المثال أولا. أكرم الفقير، تقول لي زين عالم أو لا؟ تريد قيد العلم أو لا تريد؟ هل تريد مع ذلك أن يكون هذا الفقير عالما أيضا؟ وفي الخارج لا بد أن يتصف بصفات أخرى غير الفقر. فإذا قلنا على أساس عدم لحاظ القيد، فأنا أغض الطرف، لا أنظر إلى قيد العالمية، ما ألتفت الآن هو عالم أو ليس بعالم، نظري لا يقع إلى هذه الصفة، فقط أريد من يحقق مصداق الفقير. وفي الخارج حتما هذا الفقير له صفات أخرى، ليست فقط هذه الصفة. إذن لا أنظر إلى هذا القيد، أكرم الفقير مطلقا، أي سواء كان عالما أو جاهلا، لا يهم عندي، ليس مهما أن يكون عالما أو يكون جاهلا، لا ألتفت إلى هذه الصفة، إلى هذا القيد. هذا على أساس عدم لحاظ القيد، لا ألتفت إلى القيد. على التعريف الآخر، لحاظ عدم القيد يعني لا ألاحظ عدم العالمية، أو عفوا ألاحظ عدم العالمية. إذن في الخارج هو أيضا عالم، ولكن ألحظ عدم هذه الصفة، يعني لا أريد هذه الصفة، سواء كانت هذه الصفة متحققة فيه أو ليست متحققة. إذن إذا قلنا أكرم الفقير، فإما لا ألحظ القيد، لا أهتم بوجود القيد الآخر، لا ألاحظ القيد، نظري لا يقع على القيد، بأي تعبير تريد أن تعبر. أصلا لا يوجد عندي نظر إلى هذا القيد، أغض الطرف عنه. وعلى أساس لحاظ عدم القيد، فنظري يقع على عدم صفة العالمية، تريد العالم أو لا تريد مع الفقير، فنلاحظ عدم صفة العالمية، ألاحظ العدم. زين تقول الجاهلية، توقف، احنا الآن نظرنا إلى صفة صفة، لا ألتفت إلى أو ألتفت إلى عدم كل الصفات الأخرى، مو معناته غير موجودة هذه الصفات، بل أنا لحاظي على عدم وجود هذه الصفات، وحتما هي موجودة، ولكن لا أهتم بوجودها. إذن في الخارج لابد أن يتصف الفقير بصفات أخرى، ولكن أنا إما لا ألحظ هذه القيود أو ألحظ عدم هذه القيود، على التعريفين. فنأتي إلى أن استعمال مجازي وحقيقي كما قال الشيخ الأخ الفاضل، بس الخارج لابد أن يكون متصفا بصفات أخرى. فاستعمال على حسب النظريتين، على أساس النظرية الثانية اللي حاض عدم القيد، الاستعمال يكون مجازيا في المقيد، يعني استعمل الفقير مطلقا واستعمل هذه الكلمة في الفقير العالم. إذا ألحظ عدم هذه الصفة الإضافية يكون استعمال حقيقي، أكرم الفقير. أما إذا لاحظت هذه الصفة الإضافية فألحظ صفة العالمية فيكون استعمالا مجازيا، لأنه موضوع للطبيعة زائد الإطلاق، وأنا أستعمل هذه الكلمة في المقيد. مثل الماء، أريد الماء مطلقا على النظرية الثانية أن تدل على الطبيعة زائد الإطلاق، إطلاق يعني لا ألحظ أو ألحظ عدم هذه الصفة، فتريد أن تلحظ الصفة نفسها الإضافية، فيكون استعمالا مجازيا لأنه موضوع أو مستعمل في غير المعنى الموضوع له. أتكلم طلاسم وألغاز أو كلامي واضح؟ أعيد، يعني تقول لي مثلا في أكرم الفقير، أنا نضرب هذا المثال نطبق، يعني طالب ما يقدر يتصور إلا من خلال المثال. في هذا المثال أكرم الفقير، تسأل هل تريد الفقير العالم؟ نأتي أولا إلى الوضع، كلمة الفقير موضوعة لأي شيء؟ كل موضوعة للطبيعة، طبيعة الفقير. هل القيد والإطلاق داخلان في هذه الصفة؟ نأتي إلى النظريتين، تارة على أساس النظرية الأولى أقول أن الفقير موضوع لطبيعة الفقير، قاعد أعيد الدرس الماضي، والتقييد والإطلاق لا دخل لهما من حيث الوضع في هذه الكلمة، فأكرم الفقير مطلقا سواء كان مطلقا أو كان مقيدا، يعني سواء كان لا ألحظ هذا القيد، يعني نظري لا يقع إلى هذا القيد، قيد موجود حتما في الخارج لابد أن يكون متصفا إما بجهل إما بعالمية إما لونه أبيض إما لونه أسود إلى آخر هذه الصفات، ولكن هذه الصفات لا ألحظها، لا تقع تحت نظري، فمطلقا سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كان عالما أم جاهلا، صفات موجودة في الخارج ولكن لا تقع تحت نظري فلا ألحظ هذه الصفات. إذا قلنا إنها موضوعة للطبيعة زائد الإطلاق، يعني ألاحظ عدم القيد فألاحظ عدم صفة العالم، عدم العالم مو معناته جاهل، نظري من حيث العالمية عالم أم ليس بعالم؟ يقول لي ليس بعالم، ما معنى ذلك؟ ما طالع الضد، الضد له جهة أخرى، هل تريد الجاهل أو لا تريد الجاهل؟ تقول لا أريد الجاهل، ما معناته أريد العالم؟ فإذا ننظر إلى الصفة التي تريدها أنت، التي تريد منها أن تقع قيدا لهذا الفقير، فإذا كل قيد على حدة، فألاحظ عدم العالمية، يعني سواء كان عالما أم جاهلا لا أنظر إلى أو أنظر إلى عدم هذه القيود، ألتفت إلى عدمها ومعناتها ما موجودة ولكن ما مهتم في هذا، المهم ما يحقق مصداق الفقير، سواء كان عالما أو كان جاهلا، ما أهتم بهذه الصفة الإضافية، أو تريد أن تقول أهتم بعدمها. فإذا كل صفة تؤخذ على حدة. الأضداد هنا بتقول ليس عالما يعني جاهلا، ليس جاهلا يعني عالما، نقول لا ننظر إلى الأضداد هنا. فلا عالم ما نريد أن نقول يساوي جاهل، في الواقع لا يساويه بل هو لازم له. لا عالم من حيث الوضع يدل على الجاهل، لا، من حيث الوضع هذا لازم له، من حيث اللزوم بالدلالة الالتزامية مو بالدلالة المطابقية. لا عالم بالدلالة المطابقية ماذا تعني؟ الإنسان الذي ليس لديه علم. بالدلالة الالتزامية الإنسان الجاهل. فإذا من حيث الدلالة المطابقية لا تدل على الإنسان الجاهل بل بالدلالة الالتزامية، وهي فائدة الدلالات اللي درسناها، مطابقية تضمنية التزامية، ويفيدنا طبعا في الاستنباط. أن تقول لي هذه الرواية تدل على هذا المعنى، أقول لك بأي دلالة؟ وهني ذهنية الفقيه كيف يستطيع أن ينتقل من هذه الرواية تارة بالدلالة المطابقية وتارة أخرى بالدلالة الالتزامية، ينتقل إلى الحكم الشرعي. نعم. بعد ما وصلنا إلى التقابل بينهما، الحين راح نيجي إحنا إن شاء الله في أي المقامين. نعم متقابلين، حتما هما متقابلين، ولكن بالدلالة المطابقية ما تنتقل من لا عالم إلى جاهل، بالدلالة الالتزامية. تفتح الآن كتاب اللغة، لا عالم يعني جاهل، لا عالم يعني من لا يملك العلم، بالدلالة الالتزامية لازم له ولكن ليس بمعناه، صح ولا لا؟ بالدلالة الالتزامية. إذن ما بأنتقل إلى الضد، لأن إذا انتقلت إلى الضد تقول ألاحظ عدم العالم يعني ألاحظ الجاهل، معنى ذلك أنك قيدت الفقير بالجاهل، صح ولا لا؟ إحنا نريد نلاحظ عدم الصفة، ألاحظ عدم العالمية، تقول لي يساوي الجهل يعني ألاحظ الجهل، يعني أريد الفقير الجاهل، يعني قيدت الإطلاق، وإحنا ما نبي التقييد، يعني أكرم الفقير يساوي أكرم الفقير الجاهل، وانت قيدت الإطلاق فيكون استعمال مجازي. إذن ألحظ عدم هذه الصفة، تقول الجاهل، أقول لك ألحظ عدم صفة الجهل. الصفة الثالثة، ألحظ عدم الصفة الثالثة والصفة الرابعة والصفة الخامسة، يعني لحاظ يكون إلى العدم، يعني مو في الخارج أنه لا يتحقق أو لا يتلبس بإحدى الصفات، في الخارج حتما، ولكن نظري لا يكون إلى هذه الصفات حتى أحقق معنى الإطلاق. فعندما أقول مطلق يعني سواء كان عالما أم جاهلا، يعني ما ألتفت إلى هذه الصفة، ما يهمني، أريد ما يحقق هذا المصداق، أكرم الفقير تجيب لي عالم يحقق هذا المصداق، تجيب لي جاهل يحقق هذا المصداق. فإذا قلنا ألاحظ عدم الصفة أريد الصفة المقابلة، فأكون أنا قيدت، فأكرم الفقير يساوي أكرم الفقير من حيث العالمية، أكرم الفقير الجاهل، وهذا ما أبي أنا، أبي شيء يحقق لي الإطلاق، أن الإطلاق تستعمل سواء كذا أم كذا، واضح أم لا؟ ولا عقدنا البحث أكثر؟ لا، ألاحظ العدد، الملاحظة أمر وجودي، لأن اللحاظ لما أنظر إلى الشيء أنظر إلى عدم هذه الصفة أمر وجودي، عدم اللحاظ أمر عدمي، ولكن لحاظ العدم أمر وجودي. النظرية الثانية، ثمر العملية بين الاختلاف حينما أستعمل على تعدد الدال والمدلول، والثمرة الثانية أحتاج إلى قرينة الحكمة أو لا أحتاج؟ تأتي هذه الثمرة. والآن راح تأتينا الثمرة الأخرى. هذا كان ما أخذناه في الدرس الماضي. لا عدم، يعني ألاحظ العدم وعدم اللحاظ يفترق المعنى. يعني مثل هذا القول: لا أتصور الكتاب، يعني ما عندي صورة أصلا، ما عندي تصور. لا أتصور الكتاب، ما عندي تصور، يعني ذهني خالي، صفحة بيضاء. ومرة أتصور عدم الكتاب فعندي صورة، هذه الصورة تعبر عن عدم الكتاب، وحتما في الذهن توجد صورة عن عدم الكتاب، ولا ما استطعنا أن نفهم شنو معنى عدم الكتاب، صح ولا لا؟ فإذا في حالة الأولى إذا كانت صفة عدمية لا يوجد عندي صورة أصلا. في الحالة الثانية عندي صورة ولكن هذه الصورة تعبر عن العدم، فصار أكو اختلاف. لو لا يوجد، يوجد اختلاف بينهما. نرجع إلى قرينة الحكمة. قلنا قرينة الحكمة تعتمد على ظهور عرفي، يعني الناس يستعملون هذا الأمر. قاعدة احترازية القيود تقول: ما يقوله يريده. قرينة الحكمة تقول: ما يريده يقوله، فإذا لم يقله لا يريده. فتارة ننظر إلى ما يقوله فأعرف المراد الجدي، وتارة أنظر إلى الشيء الذي لا يذكره في الكلام فأقول يدل على أنه لا يريده. نعيد الفرق، شيخ أحمد لا يزعل، نعيد الفرق. في قاعدة احترازية القيود نظري إلى الوضع، الوضع ماذا يقول؟ هذه الكلمة موضوعة لشيء معين، لمعنى معين، فهذا المتكلم المعصوم عليه السلام قال كلمة معينة. أنظر إلى قول المعصوم بالدلالة المطابقية، هذه الكلمة تدل على معنى معين، فأقول أن المعصوم عليه السلام طالما أنه ذكر هذا اللفظ فهو يريد هذا المعنى حقيقة بشكل جدي. فأنظر إلى ما يقوله المعصوم، فأريد أن أستنبط حكما على أساس هذه الرواية. فيقول المعصوم عليه السلام كلمات معينة مذكورة في الرواية بالدلالة المطابقية، أنتقل إلى معنى الكلمات الموجودة، الألفاظ الموجودة في هذه الرواية، فأقول قال المعصوم الصلاة واجبة، معنى ذلك أنه يريد هذا الكلام بشكل جدي، يعني الصلاة واجبة. فأنظر إلى قوله المعصوم عليه السلام قال أكرم الفقير، فأخذ وجوب إكرام الفقير، أو إذا فهمت استحباب إكرام الفقير، فأنظر إلى نفس القول على قاعدة أساس، قاعدة احترازية القيود، يعني هذا القيد يعطيني احتراز عن شيء ما. فما يقوله يريده، ولكن على أساس قرينة الحكمة، ما لا يقوله لا يريده. فأسألك، هل يريد إكرام الفقير العالم؟ إذا قلت هل يريد إكرام الفقير، تقول نعم، على أساس قاعدة احترازية القيود يريد إكرام الفقير. تقول هل يريد إكرام الفقير العالم المقيد بالعالم، المقيد بالأفريقي، المقيد بالهندي، المقيد بالكويتي أو بالكويتي حتى صار عربية؟ تقول لي أن المعصوم عليه السلام لم يذكر لا قيد العالمية، لا قيد الأفريقية، لا قيد الهندية، لا قيد لا قيد لا قيد، فهو لم يذكر هذه القيود، فلا يريد هذه القيود، بل يريد الفقير مطلقا، يعني سواء كان جاهلا أم عالما، كان أفريقيا أم هنديا أم كويتيا، كل هذا مو مهم عندي، المهم ما يحقق مصداق الفقير. لو تحققت مع هذه الصفة 1000 صفة، لا أنظر إلى الصفات الأخرى. ليس للصفات الأخرى دخل في الإكرام، فقط هو فقير يجب إكرامه، ليس فقيرا لا يجب إكرامه. فعلى أساس قرينة الحكمة، هو لم يذكر قيد العالمية فلا يريد قيد العالمية. لو أراد قيد العالمية لذكر قيد العالمية. فما يريده يقوله، لو أراده لذكره، ولكنه لم يذكره فلا يريده. أكرم الفقير مطلقا. شو نفس الشيء؟ واضح. ما إيه في قاعدة احترازية القيود نظري إلى الفقير، هناك نظري إلى عدم العالمية، صار أكو اختلاف، يعني أو أن نظري ليس إلى صفة العالمية، يعني الشيء الذي لم يذكره المعصوم في القاعدة الأولى، ما ذكره المعصوم كلمة فقير فقط. إيه بس النظر وين صاير الآن؟ ما نقول بأن قد النتيجة واحدة في الطرفين، النتيجة واحدة في الطرفين، ولكن نظري أين يقع حتى أستطيع أن من أي طريق أسلك؟ تارة أسلك من كلمة الفقير، وتارة طريقي من عدم العالم، طريقين مختلفين، ما لنا شغل عن النتيجة شنو، المهم أن الطريق مختلف عندي، كيفية استنباط الحكم في الطريق الأول غير الطريق الثاني. في الطريق الثاني لا أنظر إلى الوضع، في الطريق الأول أنظر إلى الوضع. قيد الإطلاق ليس داخلا بالوضع، قيد التقييد أيضا ليس داخلا بالوضع، فلا يقع أصلا نظري على الوضع. أما قاعدة احترازية القيود، أول أسأل هذه الكلمة لأي شيء وضعت، فهنا نظري إلى أمر وجودي في القاعدة الأولى. الشيء الثاني لا ألحظ أصلا، ما عندي لحاظ، طبعا على عدم اللحاظ أو على لحاظ العدم ألحظ العدم، فيختلف. نعم، مو النتيجة شنو النتيجة، المهم أن تارة نظري على قاعدة احترازية القيود أنظر إلى ما يقوله الإمام في الرواية، على الطريق الثاني أنظر إلى ما لا يقوله المعصوم، ما لا يذكره في الرواية. في الطريق الأول ذكر الفقير، فأقول الفقير يجب إكرامه. في الطريق الثاني لم يذكر العالم، فإذا قيد العالم ليس دخيلا في هذا الفقير، في صفة الفقير، صار طريق ثاني مختلف. وصلنا إلى هذا الإشكال. نقول في مراده الجدي، الإنسان عندما يتكلم، المعصوم عندما يتكلم، إما يريد الإطلاق وإما يريد التقييد، ما عندنا شيء ثاني، شيء ثالث. أنا لما أتكلم إما أريد مطلقا وإما أريد بقيد معين، ولا توجد حالة ثالثة أنهما متضادين، إما هذا وإما هذا، ما عندي حالة ثالثة. الكلام إما أن يكون مطلقا، المراد إما أن يكون، مو الكلام، المراد، صحيح العبارة، أحيانا تخوني العبارات، المراد الجدي إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. وأنتم تقولون أن هذا اللفظ يدل بالوضع على الطبيعة، طبعا هاي على النظرية الأولى، يدل على الطبيعة، وهذه الطبيعة محفوظة في المقيد وفي المطلق، فمن خلال الوضع لا أستطيع أن أعرف المراد الجدي له ماذا يريد، هل يريد الإطلاق أو يريد التقييد. فمعنى ذلك أنه لم يبين تمام مراده بكلماته. إذا كان عنده يريد الإطلاق لم يبين الإطلاق، إذا يريد التقييد فلم يبين التقييد، فإذن هو لم يبين تمام مراده بكلماته بقوله. من حيث الوضع هذه الكلمة تدل على الطبيعة، وهو قال أكرم الفقير، في مراده الجدي إما يريد الإطلاق وإما يريد التقييد، فالفقير من حيث الوضع تدل على الطبيعة، لا الإطلاق داخل في معنى الفقير ولا التقييد داخل في معنى الفقير، فإذن هو لم يبين تمام مراده بكلماته. فلا أستطيع الوصول إلى مراده الجدي ماذا يريد، لا أستطيع أن أعرف هل يريد الإطلاق أو يريد التقييد. هذا إشكال يرد، أنه كيف نعرف هل يريد الإطلاق أم يريد التقييد، وهذه اللفظة موضوعة فقط للطبيعة. جواب هذا الإشكال، أن الظهور العرفي، يعني استعمال الناس، كيفية استعمال الناس للألفاظ، أنهم يبينون في كلامهم ما يقع تحت لحاظهم، الشيء، المعنى الذي يقع تحت لحاظهم يبينونه بكلمات، والشيء الذي لا يقع تحت لحاظهم لا يظهرونه بالكلام. بعيد، ما يقع تحت لحاظي أظهره بكلمات، ما لا يقع تحت لحاظي لا أظهره بكلمات. فإذا لم ألحظ صفة العالمية فلا أقول بكلامي، بقولي أكرم الفقير، ولكني لا أريد صفة العالمية، ما أبين، أقول أكرم الفقير فقط. يعني ما يقع تحت اللحاظ هو الإكرام والفقير أبينه، وما لا يقع تحت اللحاظ لا أبينه بالقول، بل أسكت عن الشيء الذي لا يكون تحت لحاظي، تحت نظري. يعني مثلا خليني بمثال عرفي، الرجل يريد أن يذهب إلى الجمعية، يقول للزوجة اكتبي ورقة، ما هي الأشياء التي تريدينها؟ طبعا هالأيام انعكست الآية، المرأة تذهب إلى الجمعية وهي التي تكتب اللستة. فالمرأة صارت الرجل وصارت المرأة في نفس الوقت، بل المرأة في هذا الزمان القيمومة على الرجل أيضا، هي التي تأمر وتنهى في البيت، وهي التي تربي الأولاد، وهي التي توصل الأولاد إلى المدرسة، وهي وتقوم بكثير من الوظائف. ودور الرجل أن يجعل رجل على رجل ويذهب إلى الديوانية في المساء. هذا الوضع يحتاج إلى موضوع خاص عن قيمومة الرجل على المرأة. شو معنات القيمومة؟ مو ياكل وينام ويذهب للديوانية، ولكن المرأة أيضا مسؤولة عن هذا الوضع، مو فقط الرجل، هي التي تصدت لهذه المسؤولية، فهي التي تتحمل جزء من المسؤولية، فكلاهما مشتركان في هذه الجريمة. ترك إلى موضوع آخر إن شاء الله. نرجع إلى موضوعنا. فالمرأة تكتب هذه اللستة، أريد كذا 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 كذا، ولا تكتب لا أريد هذا لا أريد هذا لا أريد هذا، وإلا اللستة تكون بامتداد 100 متر. فإذا تكتب ما يقع تحت لحاظها ولا تكتب ما لا يقع تحت لحاظها، تكتب اللستة بالأشياء التي تريدها، ولا تضيف لستة قائمة أخرى بالأشياء التي لا ترغب بها. إذا تكتب 10 طلبات، وإذا كانت تريد أن تكتب ما لا تريد يجب أن تكتب لا أريد كل ما في الجمعية غير 10. فإذا الإنسان يظهر ما يريد ولا يظهر ما لا يريد، واضح إن شاء الله من خلال هذا المثال العرفي. نعم من ظهور، لا نحتاج إلى ظهور، يعني الناس عادة الظهور بهذه الطريقة، يعني يستعملون الكلام بهذه الطريقة، والمعصوم لا يخلو من نفس الطريقة التي كان يستعملها الناس في كل اللغات في كل مكان، يقولون ما يريدون ولا يذكرون ما لا يريدون، والإنسان ما ينتهي من الكلام، أريد هذه 10 أشياء ولا أريد ولا أريد ولا أريد ولا أريد ولا أريد ولا ينتهي. إذن يذكر ما يريد ولا يذكر ما لا يريد. الحين أنا بالجواب الآن. فإذا نطبق الظهور العرفي أن الإمام لا يذكر ما لا يريد بل يذكر ما يريد حقيقة، فهو ذكر الفقير فيريد الفقير، لم يذكر العالم فلا يريد العالم. لا يشترط أن الإمام يقول أكرم الفقير ولا أريد العالم، هذا القيد الإضافي لا يذكره المعصوم ولا يذكره الناس أصلا. وقح أنه هو في مراده الجدي يريد إما أطلاق إما تقييد، فكان الإشكال أن من خلال الكلام أنا ما أفهم لا الإطلاق ولا التقييد، لأن الإطلاق والتقييد ليسا دخيلين في المعنى الموضوع له كلمة الفقير. هذا الإشكال، أن ما أقدر أعرف ما هو مراد المعصوم عليه السلام من خلال هذه الرواية، ما أدري. فجواب الإشكال نعم، الإمام إما يريد الإطلاق وإما يريد التقييد، فلو أراد التقييد لذكر التقييد، لأن التقييد يقع تحت اللحاظ، لأن تعريف التقييد لحاظ الخصوصية الزائدة، ولا يذكر ما لا يقع تحت اللحاظ، لأن الإطلاق هو عدم اللحاظ، عدم لحاظ الخصوصية الزائدة، فلا يحتاج إلى ذكر عدم العالمية. فنستطيع أن نفهم الإطلاق من كلام المعصوم من خلال تطبيق قرينة الحكمة أنه لم يذكر هذا القيد فلا يريد هذا القيد، وهذا من خلال الظهور العرفي، كلام الناس بهذه الطريقة. فأستطيع أن أفهم الإطلاق لأنه لم يذكر القيد. نعم نعم نربط ان اكو عندي عدة ظهورات، يعني الناس يستعملون الكلام بطرق مختلفة. الطريق الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود غير الطريق الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. هذا ظهور، يعني الطريقة متعارفة بين الناس في الاستعمال، وهذا طريق اخر، يعني ظهور اخر، طريقة اخرى متعارفة في الاستعمال بين الناس. تارة ينطلق من أن يقول الشيء فهو يريد الشيء، وطريقة أخرى أنه ما لا يذكره لا يريده، فصار عندي طريقين. فالظهور العرفي السياقي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود غير الظهور العرفي السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. مو نفس الشيء، طريقين مختلفين، يعني مو نفس الظهور، مو نفس الطريقة في الكلام، في كيفية الكلام، في كيفية معرفة معنى هذا الكلام، ماذا يريد المتكلم. فأنظر تارة إلى ما يقوله وتارة أخرى إلى ما لا يقوله، الطريق مختلف، فهذا الطريق غير هذا الطريق. وضربنا مثال الجمعية، تارة النظري يصير إلى ما يريد هذا الشخص فيكتب هذه الأمور، وتارة إلى ما لا يريد فلا يكتب هذه القائمة، لا يذكر بالأشياء التي لا يريدها، ولا لا ينتهي الكلام. ما تكتبها. طريقة التعارف في التفاهم بين الناس أنه لا يذكر ما لا يريد، إذا كتبت ما لا تريد الناس يضحكون عليك، لأن هذا خلاف الظهور المتعارف بينهم. يعني إذا تكتب للزوجة الأشياء التي لا تريدها تضحك عليك، بعد أنت ليش كاتب لي الأشياء التي لا تريدها؟ استفيد. ما ذكر ما يبي، يعني متروح الجمعية الآن تجيب مثلا، نفرض ما قالت لك مثلا يبلي صابون، تجيب الصابون تقول لك أنا ما كتبت لك، أنت تقول لها ان انت لم تكتبي لي لا اريد الصابون، فانا اكتب صابون، تقول لك ما لازم اكتب هذه الليسته الثانيه، الاشياء التي لا اريدها لا اكتبها لك، الاشياء اللي ما ابيها ما اكتبها، فقط اكتب الاشياء التي اريدها، فانت التزم بالاشياء التي اريدها. فاذا اتيت بشيء لم ارده معنى ذلك انك خالفت هذا الظهور العرفي، فالناس راح يلومونك، أنا ما قلت لك أصلا هذا الكلام، تقول لي ما قلت لي يعني تبي، قل لك لا ما ذكرت يعني لا تريده. الطريق مختلف، يعني لازم نظرنا قاعدة احترازية القيود ينظر إلى الوضع، قرينة الحكمة لا تنظر إلى الوضع، الطريق مختلف. هناك فقط أكرم الفقير، نظري إلى الفقر، أن الصفة متحققة في هذا الشخص أو غير متحققة. الطريق الثاني لا أنظر إلى صفة العالمية، ما قاعد أطالع الفقير، الفقير زائد عدم لحاظ صفة العالمية، مو من طريق الوضع، من طريق الإطلاق قرينة الحكمة. لم يذكر هذا القيد فلا يريد هذا القيد، هناك ذكر الفقير فهو يريد الفقير، هنا لم يذكر العالم فلا يريد العالم. لا النتيجة أيضا مختلفة. نعم. كون المتكلم حكيم راح يتكلم على الظهور العرفي، ما راح يخالف العرف في الكلام. الآن في مباحث الألفاظ نريد أن نصل إلى الظهورات العرفية. مباحث الألفاظ تأخذ العرف الموجود عند الناس وتحاول أن تنسقه، تجعله في بحث علمي حتى نفهم ماذا يريد الناس من هذه الكلمات، بالتالي أستطيع أن أطبق مباحث الألفاظ على كلمات المعصوم، على الآية والرواية. فإذا مباحث الألفاظ ننظر فيها إلى الظهورات العرفية، هناك مشترك مختص منقول ما أدري شنو، هذه الأمور كلها موجودة عند الناس في جميع اللغات. فتأتي هذه البحوث التي تحاول أن تعرف استعمال العرف لهذه الكلمات، استعمال العرف لهذه التراكيب بين الكلمات. فأقول موضوع ومحمول ونسبة لأن هذا موجود عند الناس، فأحاول أن أفهم ما هي الظهورات الموجودة عند الناس، بالتالي أطبق هذه الظهورات على الآية والرواية، لأن المعصوم إذا كان حكيما لا يخالف طريقة الناس في الكلام. إذا كان يتكلم بطريقة أخرى لابد أن يقول أنني في هذا الموقع أنا أخالف الناس في الكلام، فاستعملوا الطريقة الأخرى غير هذا الطريق. وهو لم يبين، فطالما أنه لم يبين طريقة أخرى غير طريقة الناس فأنا أذهب إلى طريقة الناس في التفاهم بينهم. الناس يستعملون طريقة معينة فأنا أستعمل نفس الطريق. فإذا جواب الإشكال أننا نريد أن نصل إلى المراد الجدي. المراد الجدي إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. إذا كان مقيدا فلا بد أن يذكر هذا التقييد في كلامه، وإذا كان مطلقا فلا داعي لذكر الإطلاق في كلامه، فلا يقول أريد الإطلاق بل يسكت، فالإطلاق لا يقوله في الكلام، فلا يقول أكرم الفقير ولكنني أريد الإطلاق، أو أكرم الفقير مطلقا، لا يذكر قيد الإطلاق. فأفهم إذا لم يذكر القيد فهو لا يريد القيد، لم يذكر القيد فلا يريد القيد حقيقة. يعني شنو؟ يعني يريد الإطلاق. فإذا يريد الإطلاق يعني فقط حقق لي هذه الصفة، سواء كان الفقير عالما أم كان جاهلا. نقف على هذا المقدار ونذكر رواية، أمامنا كم دقيقة. ما ظننت أننا نطول في هذا البحث الكثير. في رواية في البحار الجزء الثامن صفحة 352 الحديث الثاني، أخذ من وقتكم 5 دقائق أو من وقتنا من وقتكم. في رواية تتحدث عن الشيعة المذنبين العاصين، يقول الإمام عليه السلام إن هؤلاء لا يسمون بشيعتنا، شيعة المذنبين، ولكن يسمون بمحبينا والموالين لأوليائنا والمعادين لأعدائنا. إذن من هم الشيعة؟ وإنما شيعتنا من شيعنا واتبع آثارنا واقتدى بأعمالنا. تعريف للشيعة إنما يفيد الحصر، معنى ذلك أن الشيعي فقط هو الذي يشيعه يعني يتبعه، فيتبع آثار الإمام سلام الله عليه أئمة أهل البيت ويقتدي بأعمالهم. يكون تعريف لكلمة الشيعي. والشيعي الذي يذنب لا يستحق هذا اللقب، بل يسمى بالمحب. والمحب يشمل هذا الإنسان ويشبه من يكون على مذهب المخالفين، لأنهم أيضا يقولون بحب أهل البيت، هم يحبونهم، هم لا يقتدون، وهذا الشيعي المذنب أيضا لا يقتدي. إذن من يتبع الإمام يكون هو التابع، أكون أنا التابع وهو المتبوع، يعني أنا المأموم وهو الإمام. فإذا كنت أسير خلفه في أموره فأنا تابع له، فأنا شيعي له. فنرى أعمال الإمام عليه السلام، أعمال الأئمة سلام الله عليهم، أعمال رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، بهذا المعنى إذا ما أخطأت في نص الآية. إذن أسوة حسنة، قدوة حسنة. القدوة الحسنة كيف تكون؟ تنظر إلى أعمال رسول الله صلى الله عليه وآله، تنظر إلى أعمال أهل البيت سلام الله عليهم، فتحاول أن تقلدهم في أعمالهم. لا تقول الزمان غير الزمان والمكان غير المكان، وإلا بهذا القيد معنى ذلك أن أعمالهم فقط كانت لزمانهم. وحلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة. الزمان والمكان له دخل في الحكم الشرعي، ولكن هذه الرواية تبين أن الزمان والمكان له دخل، مو كيفنا، مو على ما نحب ونشتهي. إذا الرواية لا تظهر قيد الزمان والمكان فالرواية مطلقة، نطبق الآن قيد الإطلاق، قضية الإطلاق. إذا لم يذكر الإمام أن أو الرسول الله صلى الله عليه وآله أن هذه الرواية مقيدة بزمانه، يعني نفهم من القرائن اللفظية أو المقامية، الكلامية أو المقامية، أن هذه الرواية مقيدة، إذا أفهم أنها مقيدة نعم، أما إذا لا يوجد دليل على التقييد فهذه الرواية مطلقة، تشمل زمانهم وزماننا، وتشمل مكانهم ومكاننا، فالرواية تكون مطلقة. فننظر إلى كيفية حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. مثال من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله مثال الزهد. أين الزهد الآن؟ نقول أننا نريد أن نتبعهم، كانوا زاهدين في هذه الحياة الدنيا. الزهد مو معناته لا تأخذ أي شيء أو كل شيء، بل تأخذ ما تحتاجه فعلا في حياتك. إذا تحتاج هذا الكوب من الماء خذه، اجعله في البيت، أنت تحتاجه. أما الشيء الذي لا أحتاجه وأجعله في بيتي لماذا؟ فهذا شيء فوق حاجتي. فإذا كان الشيء فوق حاجتي فهو حاجة للغير. إذا هذا الشيء ليس ضروريا لي فهو ضرورة للغير. هذا المال الذي أصرفه في غير ضرورة في شيء معين، إذا ليس بضرورة فهذا المال من حق الغير ليس من حقي. خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم جميعا. ننظر إلى بيوتنا، أين زهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ونحن نقول أننا مقتدون بآثارهم، متبعون لأعمالهم. بيوتنا تعبر عن زهد المؤمنين، عن زهد رسول الله صلى الله عليه وآله. نجعل في بيوتنا كثيرا من الأشياء التي لا نحتاجها. أضرب مثال بسيط، هذه الخزانة التي تجعل للتلفزيون وفيها الآثار والتحف، هذه التحف من أجل ماذا؟ تقول يجوز كل شيء يجوز تستطيع أن تفعله، ولكن هذا الذي يجوز تقوم به في المقابل أن تفقد درجة في الجنة، فخسارته عظيمة. وإن كان المال مصروف في شيء مباح، تستطيع أن تجعل هذا المال إذا كان الإنسان عاقلا يجعل الماء في شيء مستحب أو واجب، لا يجعله في مباح حتى يحصل على الثواب بالمقابل. وانظر إلى الآثار أشياء الأخرى التي في البيت. هذا البنيان يستمر لمدة سنتين ولمدة 3 سنوات، فليس مضيع للوقت. ولا يدري هذا الإنسان أنه يسكن في هذا البيت أو لا يسكن. وإذا قلت ترى فلان مات، ما قعد في بيته في قسيمته قبل أن يسكن مات، ولا إن شاء الله أكون من الأحياء. يعني الموت عزرائيل ذكر ذاك ولكن ما راح يذكرك. فمثل هذا الإنسان لا يكون غافلا عن الله، يكون غافل عن أصل المعاد أو ليس بغافل، نعم. غافل عن أصل الإمامة أو ليس بغافل، نعم. غافل عن أصل النبوة أو لا، نعم غافل. أليس هو غافل عن أصل التوحيد؟ نعم غافل. لو كان يؤمن بالتوحيد يعلم أن الله عادل لا يظلم، وأنه يأتي يوم للحساب، وأن الإنسان سوف يموت ويذهب إلى القبر ويكون فيه حساب شديد لكل شيء يعمله الإنسان، فيكون مراقبا لنفسه في كل لحظة. فإذا كان الإنسان مراقبا في كل لحظة ألا يكون حذرا في تصرفاته؟ الآن طفل صغير معك في الغرفة، هناك بعض القيود تتقيد بها، والإنسان يكون مع الله عز وجل، وعين الله التي لا تغفل ولا تنام يراقب هذا الإنسان، وهذا الإنسان يعصي الله عمدا، يغفل عن وجود الله، تدخل إلى بيته، ما يجعله في البيت لا يكون قربة لله. فحياة الإنسان لا تكون، لا يتقرب بها إلى الله عز وجل. والحساب ليس بهين، حساب شديد على الإنسان في كل شيء يفعله. في هذا المال 5 يسأل عنه، 5 أشياء يسأل المرء عن 5: عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لو كان هذا المال الآن الذي يبلغ 1000 دينار أكثر أقل، هذا المال الذي يكفي 10 عوائل، هذا الإنسان إلى نص الشهر لا يوجد لديه مال، يستطيع أو تستطيع بل 20 عائلة تعيش بهذا المال. وهذا المال إنسان هو وزوجته معاشه فوق 1000، ولديهم ولدين، و2000 دينار لا يكفيهم بالشهر. الآن موجودين بهذه الطريقة نصرف هذه الأموال بهذه الكيفية. إنسان إذا يريد أن يقيد نفسه يرى كل شيء يصرفه في مكان، ثقوا بالله لو عنده 10 أولاد لا يحتاج أكثر من 300 دينار في الشهر. ولكن 1000 دينار و2000 دينار يجمعون خلال السنة، هذه المرأة وهذا الزوج يتعب خلال السنة، إذا مدرسة طول الوقت واقفة على رجلها خلال السنة يشتغلون، حتى شنو بالصيف نسافر، لازم نتمتع بأموالنا. وهذا الكلام من ناس مؤمنين بالله، نعتبرهم القدوة في المجتمع، من رواد المساجد والحسينيات. إذا كان الذي يرتاد المساجد والحسينيات بهذه المقاييس، من لا يذهب إلى المساجد ما هي مقاييسه إذن؟ فذاك حتما يكون معذور بعد. هذا الذي يعيش في المسجد 20 و30 سنة مقاييسه نفس مقاييس المنحرفين. أريد أن أتمتع بأموالي، أشتري ما أريد، أفعل ما أشاء، وكأنه لا يوجد حساب، وفي حلاله حساب وفي حرامه عقاب، غافل عن ذكر الله. فعلينا أن نلتفت أن هناك حساب علينا في كل شيء لحظة بلحظة. الفقير يوم القيامة مرتاح، أدخل الجنة بلا حساب، علامة تحاسبني يا ربي. ولكن هذا الغني، هذا المال ليس نعمة عليه بل نقمة، لأنه سوف يحاسب عن ماله، من أين اكتسبه، أمن طريق حلال، وفيما أنفقه، هل أنفقه في أشياء محرمة أو مباح. هذا الإنسان الذي يفكر أن يسافر في الصيف ويصرف في شهر واحد 4000 دينار و5000 دينار، ألا يوجد عندنا من الشيعة المحتاجين الفقراء ألست مسؤولا عنهم؟ حتما أنت مسؤول إذا كان من يدعي التشيع. أما إذا الإنسان يقول لا أنا لست شيعيا فليفعل ما يحلو له، ولكن إذا كان يدعي هذه المرتبة الشريفة فعليه أن يلتفت إلى جيرانه. والجيران الآن لا فقط الجيران المحيطين بك، تعلم أن هناك فقراء من الشيعة في أماكن بعيدة عنك، أنت مسؤول عنهم. هذا المال الذي تصرفه في المباح عليك أمر واجب، صار عندي قاعدة تداخم. الآن من يذهبون إلى العمرة هذه الأيام، لماذا يذهب إلى العمرة؟ يقول مستحب، مسألة مستحب، أما لأن زوجتك تحب أن تذهب إلى العمرة في سفرة في رحلة. فواقعا قربة لله هذا الاستحباب بدون نية التقرب ما يصير استحباب. فإذا كانت بنية التقرب إلى الزوجة لأنه لا يستطيع أن يخالف كلامها، قلنا الآن قيمومة المرأة على الرجل فلا يخالف، المرأة تريد هذا الأثاث، هذا الرجل يجب أن يذهب ويأتي بهذا الأثاث. فقربة إلى الزوجات الآن ليس قربة إلى الله. يذهب إلى العمرة قربة للزوجة، يذهب إلى مشهد قربة للزوجة، يذهب إلى الحج قربة للزوجة، هل يحصل على ثواب؟ حتما لا يحصل. نية خالصة لله، في رواية أنا نعم الشريك إذا أشركتني بهذا المعنى مع شيء أنا متنازل عن حقي. فإذا الإنسان إذا في الاستحباب يكون فقط قربة لله خالصا لوجه الله يحصل على الثواب، بدون هذه النية لا يحصل على أي ثواب. إذا نلتفت، نريد أن نقتدي بآثار أهل البيت، بأعمال أهل البيت. أولا أدرس حياتهم، أأخذ كيف كانوا يعيشون، وأحاول أن أطبق حتى في هذا الزمان. لا أقول الآن افرش بيتك بالحصير، بل افرش بما تحتاجه. تريد سجادة، تذهب وتشتري السجادة مثل 30 و40 دينار، رجلك تبوص في هذه السجادة إلى المفصل. اقتصر على حد الضرورة. تريد سيارة معينة، انظر إلى حاجتك، ما هي السيارة التي تحتاجه. إنسان هو الآن متزوج عنده ولد واحد يشتري سوبربان، لماذا يحتاج هذه السيارة فعلا بهذا الحجم؟ تقتصر على السيارة الصغيرة. إذا عندك نعم 10 أولاد اذهب اشتري هذه السيارة الكبيرة. أما إذا أولا ادرس حاجتك، مو تدرس كم مالك. الآن يقول عندي فلوس شتوا فيها أشتري السيارة الكبيرة، لا، ادرس أولا الحاجة واذهب إلى السوق، انظر إلى ما يوفي لك هذه الحاجة. إذا صرفت أكثر من هذا فأنت مسؤول عن هذا الصرف الزائد، لأن هذا الصرف الزائد حق لغيرك لا حق لك، فتكون مسؤولا عن هذا الصرف الزائد. فاجعل في بيتك حتى تكون مقتديا بأهل البيت سلام الله عليهم، اجعل في بيتك ما تحتاجه، أما الشيء الزائد فلا تجعله في البيت. هذه الأموال الزائدة بدل ما تصرفها على هذه الأمور، هناك أمور الآن المسلمون بحاجة إليها في نصرة هذا الدين. إذا كان الإنسان مؤمنا لابد أن يهتم بأمر هذا الدين، هل نريد هذا الدين أن ينتشر في العالم أو لا نريد؟ فإذا كان الإنسان يهتم بهذا الدين كما كان أهل البيت سلام الله عليهم، كما أن الإمام الحسين قدم نفسه وأهل بيته لهذا نصرة هذا الدين، هذا الإنسان نقول جزء من مالك أصرفه في سبيل هذا الدين، لا نقول بعد كل أموالك. والمؤمن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا صفة المؤمنين، حتى لو تعيش الفقر تقدم غيرك عليك. لا نقول هذا المقدار، هذا المقدار ما نقدر نوصل الآن، ولكن كمرحلة أولى الشيء الذي لا تحتاجه لا تجعله في بيتك، خطوة أولى الآن للوصول إلى مقام أبي ذر وعمار والمقداد. هذا المقام ممكن الوصول إليه، لا تقول كانوا في مقام عال، نعم كانوا، ولكن كانوا أناس مثلك، ولكن سعوا للوصول إلى هذا المقام، فوصلوا إلى هذا المقام. إذن هذه روايات أهل البيت سلام الله عليهم. من يريد أن يكون مقتديا بأهل البيت سلام الله عليهم، روايات انظروا إلى البحار، كثير من الروايات، وأنا الآن في كل يوم أقرأ رواية أو روايتين لكم بهذا الفهم، نربطها بحياتنا الحالية، مو نقرأ الرواية وأقول فلان مو مؤمن، فلان مو مؤمن، فلان مو مؤمن، أقرأ الرواية أقول أنا مؤمن لو مو مؤمن، أطالع نفسي ما لي شغل بالآخرين. فيكون الإنسان أمة في زمانه كما كان إبراهيم عليه السلام أمة في زمانه، حتى لو تكون وحدك مو مهم، حتى لو الزوجة لا توافق الزوج على طريقته، حتى لو الزوج لا يوافق الزوجة على طريقها مو مهم ذلك. كان نوح عليه السلام يعيش مع تلك الزوجة، وكانت آسيا بنت مزاحم تعيش مع فرعون، فلا يضر أن الزوجة ماذا تريد وأن الزوج ماذا يريد، المهم أن الإنسان هو ينجو في يوم القيامة، يحشر الإنسان فردا ويتبرع من زوجته وأولاده وكذا. هناك بعد ما يقدر الإنسان يقول زوجتي بغت وأنا نفذت طلبها، أو زوجي أراد وأنا نفذت طلبه. هذه هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، فنقتدي بسيرته أو لا نقتدي بسيرته بين أمرين. فإذا أردنا الاقتداء فعلينا أن نجسد هذا الإيمان في حياتنا. أطلت عليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.